بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدبهم الإنسان، وذلك أن المقصود بالتعذيب هو الإصلاح، وليس المقصود بالتعذيب الإيلام والإجاع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب ما دام يمكن أن يتأدب الولد بدون الضرب، فإذا لم يتأدب الأدب إلا بالضرب فله أن يضرب، وإذا ضرب فإنه يضرب ضربا غير مبرر. واذكروا قول الله عز وجل في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعل الضرب في المرتبة الثالثة. والمقصود من الضرب هو التأديب، لا أن يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. وذكر المؤلف أحاديث، منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له فسمع صوتا من الخلف يقول: أبا مسعود، ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب، فإذا الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا أبا مسعود، ألم تعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام؟ يعني تذكر قدرة الله عز وجل، فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. وإلى هذا يشير الله عز وجل في الآية التي ذكرناها: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلما رأى أنه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بهذه الموعظة العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد، سقط العصا من يده هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعتق العبد. وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه، لأن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فبدلا من أنه أساء إلى هذا العبد، أحسن إليه بالعتق. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، في أن من ضرب عبده أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة المحبوسين في الخراج. المحبوسين في الخراج وهم الأنباط، وسموا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه، وهم فلاليح في الشام عليهم خراج، وكأنهم لم يؤدوا، فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة، جعلهم في الشمس في الحر الشديد، وصب على رؤوسهم الزيت، لأن الزيت يشتد حرارته مع الشمس، وهذا عذاب عظيم مؤلم موجع. فدخل هشام رضي الله رحمه الله إلى دخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير فأخبره، ففك الأمير أسره وأطلقه. وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف رضي الله عنهم في مناصحة الحكام، وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي برئت ذمة الناصح وصارت المسؤولية على الحاكم. لكن الحكام الذين يخافون الله عز وجل إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، اتعظ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم، فدل ذلك على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. وكذلك أيضا من الأحاديث التي ذكر المؤلف الوسم في الوجه، وسم الحيوانات في الوجه حرام من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. والوسم هو عبارة عن كي يكوى الحيوان ليكون علامة، ولهذا هو مشتق من السمة وهي العلامة. يتخذ أهل المواشي علامة لهم، كل قبيلة لها وسم معين، إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال، المهم أن كل قبيلة لها وسم معين. والوسم هذا يحفظ الماشية، إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم. وكذلك أيضا هي قرينة في مسألة الدعوة، لو أن إنسانا وجد بهيمة عليها وسمه بيد إنسان وادعى أنها له، فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه، ترجح بها دعوى المدعي، وهي من الأمور الثابتة بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة، وكذلك الخلفاء من بعده. لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه، لأن الوجه لا يضرب ولا يوسم ولا يقبح، هو جمال البهيمة. أين يكون الوسم؟ يكون الوسم في الرقبة، يكون في العضد، يكون في الفخذ، يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئا مما يلعن فاعله فقال اللهم لعن من فعل هذا فلا إثم عليه. لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه وقلنا اللهم لعن من وسمها فلا بأس، لكن ما نقول فلان من فلان واللهم لعن من وسمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك إذا رأينا قذرا في الشارع، يعني غائطا وجدناه في الشارع، لنا أن نقول لعن الله من تغوط ها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين من عباده الصالحين المصلحين. أين الكي بالنار للعلامة؟ لا بأس، لأن شيء يسير وفي مصلحة.
بسم الله.